لباب الجعالة. ننتقل إلى باب اللقطة ثم اللقطة. تفضل. دائما إذا قلنا يقبل قوله مع يمين. نعم مع يمين. تفضل.
باب اللقطة.
باب اللقطة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف اللقطة. والمال أيها الإخوة الكرام، خلينا نقرأ التعريف ثم نذكر التقسيم. تفضل.
وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس.
نعم، اللقطة هي مال ضائع من ربه. والمال الضائع أيها الإخوة الكرام كما سيأتي في هذا الباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل وراء كاس مثل هذا بلاستيك أو منديل أو شيء من هذا القبيل، هذا لا تتبعه همة، فهذا يملك من غير تعريف. الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني مال له قيمة النفوس تتشوف إليه، والعبرة في ذلك بأوساط الناس، ويختلف هذا من بلد إلى بلد. يعني عندنا مثلا إذا قلنا على سبيل المثال نصف ريال، هل تتبعها همة أوساط الناس؟ الغالب لا، واحد ضاع له شيء قيمة نصف ريال منديل أو كذا لا تتبعه همة أوساط الناس. لكن قد يكون هذا نصف ريال في بعض البلدان مما تتبعه همة أوساط الناس في بعض البلدان. واضح؟ نصف ريال عند بعض البلدان تعيش يوم، صح ولا لا؟ نعم. فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذن ما كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يملك بلا تعريف. الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس فإنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة. وأما إذا كان من الحيوانات، إذا كانت اللقطة من الحيوانات، فالحيوانات على قسمين: حيوانات تمتنع من صغار السباع، وحيوانات لا تمتنع من صغار السباع. فالذي يصح التقاطه هو الذي لا يمتنع من صغار السباع، مثل الشاه والغنم ونحو ذلك. طيب، قال هي مال أو مختص. عرفنا الفرق بين المال والمختص. المختص مثاله كلب الصيد مثلا، أو جلد الميت المدوغ أو نحو ذلك، ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. أما ما لا تتبعه الهمة وهو الثاني فما حكمه؟
فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.
ونحوهما مما لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الحيوانات فقال:
وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه.
إذن الحيوانات ما يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه بل يحرم أخذه. مثل له بالثور والجمل ونحوه. مثال آخر: الفهد، الفيل. ايش رأيكم، الفيل يمتنع ولا؟ طيب أيضا. ثم بعد ذلك النوع الآخر، النوع الثالث اللي هو إيش؟ ما لا يمتنع من السباع، وبالنسبة للأموال ما تتبعه همة أوساط الناس فما حكمه؟
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب.
طيب، إذا وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس أو حيوانا مما لا يمتنع عن السباع فهل يجوز التقاطه؟ قال لك الشخص على حالتين: الحالة الأولى أن يكون ممن يأمن على نفسه، يقول أنا فعلا أنا عارف من نفسي أني بألتقطها وأعرفها سنة وأعمل الواجب فيها، والآخر يقول أنا أعرف نفسي إذا التقطتها رحت للبيت وخليتها ولم أعرفها، فلا يأمن نفسه على ذلك. فالأول الذي يأمن نفسه على ذلك يجوز له التقاطها ويملكها بعد تعريفها، وأما الثاني الذي لا يأمن نفسه عليها فإنه إذا التقطها يكون حكمه حكم الغاصب، يده عليها يد ضمان ولا يملكها أبدا. واضح؟ نعم.
ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد.
طيب، اللقطة التي تتبعها الهمة لابد فيها من التعريف، أين تعرف؟ التعريف يرجع إلى العرف، التعريف يرجع إلى العرف، ولهذا قالوا في مجامع الناس، مثل الأسواق على سبيل المثال، إذا كان جامعة أو مدرسة يعرفها عند الكلية، عند يعني مطعم الجامعة إلى آخره. واضح؟ لكن لا يجوز تعريفها في المساجد، ولهذا قال غير المساجد فإنها لا يعرف فيها، لكن يجوز التعريف عند أبواب المساجد لا في المساجد. يعني غير المساجد فلا يصح التعريف في داخلها، أما خارج المسجد عند بابه فيحصل به التعريف. نعم.
حولا.
طيب ايش رأيكم يقول أعرفها سنة، كل يوم أجي الساعة 3 بالليل والناس نايمين وأنادي عند باب المسجد وفي السوق، ها يصح ولا لا؟ لا يصح، لأننا قلنا أن التعريف ما يحصل به اشتهار أمرها ويرجع في ذلك إلى العرف، ولهذا قال بعض الفقهاء يعرفها في أول فترة، في أول أسبوع يعرفها كل يوم، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر. واضح؟ هذا ذكره بعض الفقهاء صاحب الإقناع، وبعضهم قال المرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
ويمل
أي نعم، هذا أيضا مما يحصل به التعريف، كتابة ورقة أو إرسال رسائل أو وضع إعلانات في الصحف أو في الوسائل، ما شاء الله كثرت الآن. نعم.
ويملكه بعده حكما،
بعدما عرفها سنة بمجرد انتهاء هذه السنة فإنه يتملكها. وإذا ما يبغى يتملكها بعد ما عرفها يريد ليس له ذلك، خلاص تملكها. قال المؤلف يملكه بعده حكما، يعني إيش حكما؟ يعني ملكا جبريا. والملك أيها الأخوة الكرام على نوعين، النوع الأول الملك الاختياري كالملك الحاصل بقبول الهبة وقبول الوصية والبيع والشراء وإحياء الموات، واضح؟ فهذا ملك اختياري. وهناك ملك جبري وهو كالإرث، فإن الإرث بمجرد موت المورث يدخل في ملك الورثة. ومن صور الملك الجبري إذا تم حول التعريف فإن اللقطة تدخل في ملكه جبرا، ولهذا قال يملكها بعده حكما يعني من غير اختيار. نعم.
لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
هذا الملك أيها الأخوة الكرام ملك قابل للزوال، لأن صاحبها لو جاء، مع أنك تملكها الآن، لكن صاحبها إذا جاء بعد ذلك وجب دفعها إليه. طيب بما أنه يجب دفعها إليه فلا بد قبل أن تتصرف فيها أن تعرف صفاتها، مثل وكاءها، ربطتها، إذا كانت محفظة مثلا لون المحفظة، المبلغ الموجود فيها، وما إلى ذلك. واضح؟ إذا كان جوال تعرف نوعه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالصفات فإنه يعرفها قبل التصرف. لماذا؟ لما يذكره المؤلف الآن.
فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
نعم، إذا جاء صاحبها بعد ذلك قال ترى أنا فقدت محفظة لونها بني وكان فيها 10,000 ريال وفيها بطاقة صراف لونها كذا وفيها كذا وكذا وكذا، وجب عليك أن تدفعها له ولو لم يكن عنده بينة، واضح؟ فحينئذ يجب أن تدفعها له لقيام القرائن في هذه الصورة مقام البينة. نعم.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
نعم، السفيه والصبي محجور عليهما فلا يتصرفان بأنفسهما، لكن يتصرف عنهما وليهما فيعرف لقطتهما. ومن هو وليهما؟ من هو ولي الصبي والمجنون؟ سبق في باب الحجر من هو؟ الأب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم.
ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
المال المرغوب عنه، المال المرغوب عنه، واحد عنده أموال ما يبغاها خلاص تركها، ماشي في الصحراء وما استطاع أنه يحمل الحيوانات معه، تركها رغبة عنها أو عجزا عن حملها، فحينئذ هذه من أخذها ملكها. ومن صور ذلك، من صور ذلك إنسان عنده أثاث في البيت، تلقون أحيانا واحد ماشي منزل أثاث البيت ورماه بر ما يبغى، رغب عنه، فمن أخذه إيش؟ ملكه من غير تعريف. نعم.
ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه.
نعم.
ووجد موضعه غيره فلقطه.
هذه مسألة تحصل كثيرا في المساجد ونحو ذلك، واحد يأتي هو طالع فيأتي إلى النعل فلا يجد نعله ويجد نعلا مكانها، فما الحكم؟ يقول خلاص بأخذ هذه مقابل تلك. نقول لا، هذه معاوضة، والمعاوضة لا تصح إلا بالتراضي، صح ولا لا؟ صاحب النعل يبادل نعله مع نعلك، أما كونك وجدت شخصا أخذ نعلك فتأخذ نعله لا يصح لك ذلك. طيب ما حكمها؟ نقول هذه حكم وحكم اللقطة يلزم أن تعرف سنة إن كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس. نعم خلاص، إذا ما لقيت حذاك لا تأخذ غيره لأنه لقطة، إلا أن تعرفه على ما ذكر. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقيط.
اللقطة أيها الإخوة الكرام تتعلق بالأموال، وأما الإنسان إذا وجد طفلا، إذا وجد طفل يعني ملقا أو ضائع أو نحو ذلك فهذا هو اللقيط، وله أحكام تخصه. ذكرها المؤلف بقوله أولا تعريف اللقيط، قال:
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل.
إذن اللقيط المذكور في هذا الباب هو طفل لا يعرف نسبه، أما إذا عرف نسبه فلا تجري عليه الأحكام المذكورة في هذا الباب. الثاني لا يعرف رقه ولا حريته، ما ندري هل هو حر أو رقيق، طبعا سيأتي معنا أن الأصل أنه حر لكن لا يعرف أنه رقيق، فإن عرف أنه رقيق فلا يدخل في الأحكام المذكورة. قال نبذ يعني نسأل الله العافية أن يأتي، يعني تأتي أمه ونحو من ذلك فتلقيه، تمام، أو ضل يعني ضاع، فكلاهما يدخل في هذا الباب. أول مسألة في هذا الباب، هذا اللقيط الذي لا يعرف رقه هل هو رقيق ولا حر حكما؟ قال
وأخذ.
طيب المسألة الأولى أخذه، ما حكم التقاط اللقيط؟ اللقطة قال لك ما يجب التقاطها، يجوز التقاطها بشرط أن يأمن نفسه عليها، لكن اللقيط هل يجوز يترك؟ قال
وأخذه فرض كفاية.
أخذه فرض كفاية لأنها نفس محترمة لا يجوز تعريضها للهلاك، فإذا تركه الكل أثموا جميعا، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب من جهة حريته ورقه ما حكمه؟
وهو حر.
إذن من جهة الحرية والرق يحكم بحريته لا برقه. نعم.
وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله.
إذا وجد اللقيط موضوع في مكان ومعه مبلغ من المال، هذا المبلغ ملك، هل هذا المبلغ يعتبر لقطة؟ يقول والله وجدت لقيط أجري عليه أحكام اللقيط، ووجدت لقطة أجري عليه أحكام اللقطة وأعرفها سنة وأتملكها، لا، ما وجد معه من المال فهو ملك له. قال المؤلف ما وجد معه أو تحته ظاهرا، تمام، يعني وضع مبلغ 10,000 ريال وضع فوقه هذا الطفل، فهذا المبلغ لمن؟ للطفل. طيب وضع هذا الطفل وحفر تحته حفرة يسيرة ووضع فوقها ووضع فيها المبلغ ووضع فوقها، فهذا المبلغ لمن؟ للطفل. لكن إذا كان الدفن قديما موجود في مكان ثم بعده تحته في أعماق، يعني يوجد مبلغ من المال والحفر حفر قديم، فهذا لا يحكم بأنه للطفل، ولهذا قيدها المصنف بقوله أو مدفونا طريا أو متصلا به، يعني مربوط معاه كيس وفيه مبلغ فهذا ملك له، أو مربوط معه حيوان، رابطين معه شاه ولا رابطين معه حيوان من الحيوانات فإنه أيضا يكون له، أو قريبا منه، هو محطوط فيه هنا وبجواره مبلغ من المال، واضح، فهذا أيضا يكون ملكا له عملا بظاهر الأحوال، ولأن هذا يعني القرائن تدل عليه. نعم.
وينفق عليه منه.
طيب نفقت اللقيط تكون من أين؟ الحالة الأولى أن يكون اللقيط له مال مثل ما ذكرنا، تحته أو معه أو نحو من ذلك، فإن كان له مال فنفقته في ماله، وهذه المسألة اللي قال وينفق عليه منه يعني من المال المذكور. الحالة الثانية أن لا يكون له مال، فما الحكم؟
وإلا من بيت المال.
إن لم يكن له مال فإن نفقته في بيت المال. نعم.
وهو مسلم.
هذا من جهة عرفنا حكمه من جهة الحرية والرق، ما حكمه من جهة الديانة؟ قال حكمه من جهة الديانة أنه مسلم، وهذا إذا وجد في بلد المسلمين أو بلد يغلب عليه المسلمين أو دار إسلام فإنه يحكم بإسلامه، أما إذا وجد في بلد أهله كلهم كفار فإنه يحكم عليه بذلك.
وحضانته لواجده الأمين.
هذا اللقيط يحتاج إلى حضانة، من الأحق بحضانته؟ الأحق بحضانته هو ملتقطه الذي وجده إن كان أمينا، فإن لم يكن أمينا فإنه لا يكون أحق به.
وينفق عليه بغير إذن الحاكم.
الإنفاق الآن هذا الواجد هو حاضنه وينفق عليه، هل يشترط في الإنفاق الآن في إنفاق على اللقيط أن يعين هذا الشخص من قبل الحاكم؟ الجواب لا، في هذه المسألة لا يشترط فيها إذن الحاكم.
وميراثه وديته لبيت المال.
إذا مات فميراثه لبيت المال، إذا حصلت عليه جناية فالدية، إذا قتل يعني خطأ أو نحو ذلك، فالدية لبيت المال. طيب إذا قتل عمدا فمن وليه في هذا، فمن ولي الدم الذي يطالب بالقصاص؟
ووليه في العمد الإمام.
الإمام هو وليه في العمد.
يخير بين القصاص والدية
كسائر الأولياء، فإنهم يخيرون بين القصاص والدية عند قتل العمد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن بعض المسائل التي تتعلق بلحوق النسب، والمسائل المتعلقة بلحوق النسب ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدة مواضع. الموضع الأول هذا في باب اللقيط، والموضع الثاني في باب اللعان وهو أوسعها، وهناك موضع ثالث ما يحضرني الآن. في الإقرار أحسنت في الإقرار كذلك ذكروا بعض مسائل اللحوق النسب في الإقرار، فهذه مواضع ذكروا فيها أحكام لحوق النسب. المسألة الأولى هنا والكلام هنا عن من لا يعرف نسبه، يعني ما ندري هذا، لا نعرف أمه لا نعرف أباه، واضح؟ في اللعان سيأتي معنا رجل، يعني اللعان سيأتي معنا مسائل تتعلق بالمولود الذي يعرف أنه أتى من هذه المرأة، نعم، فحكمه أن الولد للفراش على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. لكن هنا ما الحكم؟
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط.
هذا الطفل لا يعرف نسبه، والشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، وعندنا أيها الإخوة الكرام في كل باب قاعدة، قاعدة النسب أن النسب يثبت بالشبهة، وقاعدة الحدود أن الحدود تسقط بالشبهة، واضح؟ النسب يثبت بالشبهة، يعني أدنى شبهة لإثبات النسب نثبته، ولهذا يكفي في مجهول النسب إقرار أي شخص بإيش؟ بنسبه فنلحقه به في النسب. فهذا اللقيط جاء واحد وقال هذا ولدي، فما الحكم؟ ولده ولا لا؟ ولده، واضح؟ جاءت امرأة قالت هذا ولدي، ولدها، ماشي؟ قال هذه المرأة التي استلحقت هذا الولد يلحق بها ولو كان قال رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر، ولو كانت هذه المرأة امرأة كافرة وزوجها إيش؟ كافر، فيلحق بها في النسب، واضح؟ لكن الإشكال هنا في إيش؟ الإلحاق في الدين، لأننا حكمنا عليه بأنه مسلم، ولهذا قالوا يلحق بها، يلحق في مثل هذه الصورة إذا كان الذي استلحقه أبوان كافران فإنه يلحق بهما في النسب، إذا استلحقه كافر فإنه يلحق به في النسب ولا يلحق به في الدين. نعم، ما كيف ينكر الطفل؟ لا يعتبر إنكاره ولا إقرار. نعم، يأتي القافة عند الخلاف، يأتي بعد شوي إن شاء الله.
ولا يتبع الكافر في
طيب
دينه.
هذه المسألة الأولى فيها الاستلحاق لنسب هذا اللقيط من غير منازعة، يعني شخص ادعاه ولم ينازعه في ذلك أحد، إذا نازعه أحد سيأتي معنا بعد قليل. طيب قال
ولا يتبع الكافر،
لا قبلها، ولو بعد موت اللقيط. قال النسب هنا يلحق ولو بعد موت اللقيط، هذا اللقيط لما مات ولا يعرف نسبه، واحد سمع عنه قالوا مات الفلان فقال هذا ولدي، تمام، فيأخذ ميراث ولا ما يأخذ الميراث؟ يأخذ الميراث ولو كانت دعواه بعد موت اللقيط. نعم،
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
نعم، هذا بالنسبة للحوقه بالكافر أنه يلحق به في النسب ولا يلحق به في إيش؟ بالدين، إلا إذا أقام الكافر بينة تشهد أن هذا الولد ولد على فراشه أنه من زوجة له، فحينئذ يلحق به نسبا ويلحق به دينا، نعم، فيحكم عليه بأنه كافر. وثمرة ذلك مثلا في الإرث، هل يرث الكافر؟ لا يرث من المسلم. فإذا حكمنا على هذا اللقيط بأنه مسلم فلا يرثه من استلحقه من الكفار، ولها ثمرات أخرى لكن هذا منها. نعم.
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
طيب، الآن عندنا أصل حكمنا به وهو أن هذا اللقيط حر، صح ولا لا؟ وعندنا أصل حكمنا به وهو أن هذا اللقيط مسلم، فلو كبر هذا اللقيط وادعى بعد ذلك، جيد، أنه كافر أو أنه عبد، فهل يقبل اعترافه أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى: إن اعترف بالرق مع سبق مناف، يعني مع وجود تصرف أو قول منه ينافي الرق، مثل إيش؟ قالوا مثل البيع أو الشراء، فإن هذا ينافي الرق، فلا يقبل حينئذ قوله بعد ذلك. نعم.
وإن ادعاه جماعة،
البهوتي رحمه الله قال: أو عدم سبقه، يعني سواء وجد سبق منافي أو لم يسبق منافي، فالبهوتي قال: أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها. أما مسألة ادعاء الكفر فإنه إذا بلغ قال أصلا أنا كافر وأنا ولدت من، أو هو كافر وولد من والدين كافرين، فحينئذ لا يقبل قوله بذلك بل يعامل على أنه مرتد، نسأل الله السلامة والعافية.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة.
هذه الصورة الثانية، أن يدعيه جماعة، يأتي هذا يقول هذا ولدي، يقول الثاني لا هذا ابني أنا، فما الحكم؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون لأحدهم بينة فإنه يقدم ويكون الولد ولده، هذا لا إشكال لأن البينة يحكم بها. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بينة أو تعارضت البينات، فنلجأ إلى مرجح. ما هو المرجح هنا؟
وإلا فبمن ألحقته القافة به.
المرجح أن يعرض على القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه ونحو ذلك، ويمكن أن يستفاد في عصرنا مثل الدي ان ايه هذا والحمض النووي، فنقول إذا تعارضت الأقوال ولا بينة لأحدهم فإننا نرجح ذلك بالقافة، فيعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به فإنه يكون له. هذا ما يتعلق بباب اللقيط، وهو الباب الأخير من كتاب البيوع، وإن شاء الله عز وجل نؤجل الوقف إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. تفضل شيخ. إيش هو الطفل؟ لا، هنا غير الطفل، يقصدون هنا غير الصبي، يقصدون غير الصبي، وأحيانا الفقهاء يعبرون بالطفل يقصدون من دون التمييز. نعم، والله أعلم. تفضل قبل التعريف. لا أدري، الله أعلم، أي ما أدري من جهة الاسم، إذا عرف نسبه بعد ذلك خلاص، خلاص بعد أن بلغ، ما أدري، الله أعلم. الجعالة، المسابقة نوع من الجعالة، ولهذا سبق معنا في باب المسابقة أنه قال وهي جعالة، صح ولا لا؟ لكن المسابقة جعالة لها أحكام تخصها، فكل شيء فيه منافسة بين اثنين أو أكثر فهذا من باب المسابقة، ولا يصح أن يجعل من باب الجعالة العامة، بل هو جعالة خاصة لها أحكام تخصها. هذا يسأل عن حكم الصلاة في الصفوف المنقطعة. لا أدري، الله أعلم. تفضل. لا، ولا تكون من باب السبق، لأنه ما يجوز صلاة السبق يعني. إذا كان فيه منافسة، قال هذا العوض يعني الفائز الأول في حفظ القرآن سوف يكون له هذا العوض، فهذه مسابقة تنبني على الخلاف في جواز المسابقة في غير الأصناف الثلاثة أو المجالات الثلاثة. تفضل يا شيخ، ترفع الصوت بس. أيوة، لا أدري، الله أعلم، أسأل الشيخ القعيمي. تفضل يا شيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل يا شيخ. ما يحتاج قياس، لأنه أصلا المذهب كما قال في الزاد تصح إمامته، أصلا ما في إشكال، إذا سلم دينه صحت إمامته، وإذا لم يسلم دينه لا تصح إمامته، سواء كان لقيطا أو لم يكن لقيطا؟ لأنه ما عندنا الفاسق لا تصح إمام فعل مثل. ما أدري، لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أيضا لا أدري شيخ. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ. أيضا لا أدري، الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ترى أنا أقول لا أدري حقيقة، لا أدري.